الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا فشلت كل دعوات الإصلاح وحركات الإصلاح في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام؟ الجزيرة العربية كانت تختزل في داخلها الكثير من قيم الرسالات الإلهية، كان فيها من يمثل الحنفية الإبراهيمية، وفيها الكثير ممن كان يدعو إلى رسالة النبي موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، وكان فيها من يمثل النبي عيسى، كان من أوصياء عيسى موجودين في أراضي الجزيرة العربية، وكانت لديهم الشعائر الدينية السامية كالحج إلى بيت الله الحرام والاهتمام بالحرمات لا سيما الأشهر الحرم. لكن دعوات الإصلاح تلاشت، كانت هناك دعوات مثل القس الساعدي وحسب وحلف الفضول وكذا وكذا، راحت ما انتجت. وكانت العرب في ذلك اليوم في مسيرة تسافلية، كل يوم أسوأ من اليوم الماضي، وحتى كادت العرب تباد كما بادت العرب في فترة من الفترات، العرب البائدة كثمود وعاد ومن أشبه. وجاء الإسلام، وجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام لم يحول العرب من حالة الفساد إلى الصلاح، وإنما أيضا حولهم إلى كتلة إيمانية عظيمة ومترامية، استطاعوا بأن ينشروا راية الدين في ربوع الأرض، وينشروا راية العدالة وراية السلام وراية التقدم وراية التكامل. وخلال فترة وجيزة، شنو الفرق؟ الدعوات الإصلاحية كانت موجودة، فلماذا لم تفلح ولم تنجح وإنما نجحت هذه الرسالة؟ ما هو سر نجاح الإسلام؟ هذا السؤال. وإنما نطرح هذا السؤال لأننا ابتلينا اليوم بما يشبه ذلك، يعني أيضا نحن نجد في بلادنا ومنذ فترة طويلة وربما 100 عام دعوات الإصلاح، حركات الإصلاح، عمل من أنواع مختلفة، ولكن مع كل ذلك لا نجد تلك النتائج الباهرة التي نتوقعها. نجد بعض النتائج. السبب في ذلك أن الإسلام والقرآن الكريم الذي هو جوهر الإسلام وكلمات النبي وسيرة النبي وكلمات الوصي وسيرة الوصي وسيرة الأئمة، هؤلاء حقيقة كانت حركتهم الإصلاحية جذرية، لم تكن سطحية، لم يكونوا يبحثون عن المشاكل الفوقية، كانوا يقتلعون جذور الفساد دون أن يهتموا فقط بالجوانب الظاهرية من الفساد. الكلمة الطيبة التي كانت تخرج من أفواههم أو من كلماتهم أو بين سطور كلمات الوحي، الكلمة كانت نافذة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة، الكلمة كانت كلمة طيبة، كانت ذات جذور عميقة، بينما حركات الإصلاحية السابقة كانت مجرد حركات فوقية. يعني نضرب مثل على ذلك، الإسلام حرم الرشوة، وكل الحركات الإصلاحية في العالم تحرم وتواجه الرشوة. كل واحد يقول احنا ما نريد فساد. الآن هناك منظمات دولية ضد الفساد ومن أجل ما يسمى بالشفافية، كل مكان في العالم أكو. لكن كيف نجح الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث شخص لكي يخرص ويخمن تمر اليهود في خيبر، لأن كانوا يأخذون على كل نخلة بقدر فلوس تخمين وخرص. هذا اجى جي واحد منهم يواش يتحدث وياه، يقول له ترى هاي النخله خوش نخله برحي مكتوم، ما ادري شنو كانت النخله بيها خوش تمر، ترى احنا نعطيك في مقدار من هذا. يعني شنو؟ قال نعطيك هديه. هذا الرجل هو واقف قدامهم ومواقفين، قام يمشي القهقرة يمشي القهقرة يمشي القهقرة، ركب مركوبة وراح للنبي. فلذول دعاني إلى النار، دعاني إلى الرشوة، شوف شلون هرب. ليش؟ لأن الذين حاربوا الرشوة كانوا يتحدثون عن الرشوة. النبي حينما حدثهم عن الرشوة خلى نفوسهم تصير غنية. ليش كل الأبواق تحكي على الفساد الإداري والفساد الإداري موجود وما يتقلص؟ لأن النفس خسيسة، لأنه هاي النفس مو مقتنعة. هذا الإنسان اللي يمد إيده إلى أموال الناس ويأخذ رشوة ويسوي فساد إداري ويخرب النظام ويخرب القانون ويخرب الدولة، هذا الإنسان عنده طمع، عنده حرص، نفس دونية، يحب الدنيا. الإسلام يجي يقضي على حب الدنيا، يعني يقضي على السبب الرئيسي للرشوة. الإسلام يقضي على الحرام. الحرام شلون يقضي عليه؟ يقول له أنت يا من تأكل أموال اليتامى ظلما، ترى هذا مو أكل تأكله، هذا نار يدخل بطنك. يعني يسوي الإنسان يتقي، عنده وازع نفسي، عرفت شلون؟ وكذلك حينما يحارب الجبن، وحينما يحارب الفرار من المعركة، من الكبائر السبعة الأساسية في الدين الفرار من الزحف. يعني واحد يروح المعركة جندي ضابط مسؤول ما أدري شنو، يروح ويشوف شوية الوضع تعبان يأمر بالانسحاب، مثل ما أمروا بالانسحاب من نينوى ومن رمادي وما أشبه. الإسلام ما يكون لا تنسحب، هذه اللي تنسحب كلمة طافحة معومة، لا، الإسلام يقول الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، أنت تدخل النار من وراء هذا، يعني يخليه في سبيل آخر. الإسلام يعطي روح الشهادة، يجعل هذا الإنسان ما يفكر في الأمور الثانوية، يروح ليس طلبا للنصر وإنما طلبا للشهادة قبل النصر. 70 جراح كان على جسد إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد حرب أحد، ودم ينزف منه وألم، كل عضو من أعضائه فيه ألم، يزوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبرا يا علي صبرا يا علي، يقول له النبي، يقول للإمام علي صبرا، هذا الألم، هذه الجراحات الثقيلة التي تحيط بجسدك أنت لازم تصبر عليها.
قال يا رسول الله هذا موضع الشكر وليس موضع الصبر.
كلمته هاي كلمته منين طلعت؟ يقول يا رسول الله هذا كل جراحة وسام، هذا جراحة في سبيله، أنا أفتخر به، أنا أفتخر بهذا الجراح لأنه في سبيل الله. أنا ليش مو صبر؟ هذا الشكر. شوف الفرق في الثقافة. ثم يقول علي لرسول الله صلى الله عليهما وأهلهما، يقول يا رسول الله فاتتني الشهادة، أنا كنت رايح على الشهادة، حمزة استشهد وأنا ما استشهدت، ليش؟ يقول بنبرة حزينة، والنبي يقول هي ورائك يا علي، راح تجيك الشهادة في اليوم. هذا النفس، هذا قدوة، النوع من النماذج يجيبون النصر، هالنوع من النماذج يصنعون الحضارة، يصنعون الواقع، يكملون البشر. هذا هو الهدف. أقرأ الآية القرآنية وأتحدث شيء عن واقعنا في العراق. ربنا يوجه الخطاب إلى أهل الكتاب، ليش؟ لأن أهل الكتاب هم اللي يفتهمون باعتبار أنهم كتاب ويقرؤون ومثقفين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. لأن بعض الناس لما يصير عن الصلاة يحكي لك تعتية، بس يجي لك عن الجهاد ربع ساعة يحكي، ليش؟ لأن يدري الناس ما يحبون الجهاد، فيجيب أحكام الصلاة وشلون أولها وشلون آخرها وشلون وسطها. بس أنت شوف كتاب الصلاة وكتاب الجهاد، كتاب الصلاة الكبرى كتاب الجهاد، ليش؟ يا أخي لا تخفوا شيء من الدين، جيبوا آيات الجهاد جيبوها فوق المنبر، احجوها، هاي قرآن، هاي روايات، أي خطاب الإمام علي سلام الله عليه، ألا إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. هذا وينها هاي الثقافة؟ وينها؟ هاي الثقافة لا تخفو. ويعفو عن كثير، طبعا بعض التشدد في جوانب الإسلام حذفه، مثل بعض المحرمات اللي كان عند اليهود. قد جاءكم من الله نور، هذا النور يفتح قلبك، هذا النور يجعل عقلك عقل مضيء، يشوف المستقبل برؤية واضحة. وكتاب مبين وبرنامج واضح يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني دقق، شوف القرآن الكريم شلون حلو. صحيح هناك حرب، حرب حرب دم وخراب، الحرب ويل وويلات، ولكن الحرب التي تكون في طريق الإسلام هي وسيلة للسلام. نحن نريد الحرب حتى نحقق السلام، سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نحن الآن في العراق، هناك هبة قد تكون جماهيرية قد تكون نخبوية، الله العالم، لكن لا ريب أن كل إنسان يحلم في العراق اليوم بأن يجد طريقا إلى الصلاح والإصلاح، يحلم بأن يرى بلده بعد هذه الفترة الطويلة من المآسي والكوارث، لا أقل يحلم أن يكون بلده على سكة التحول الإيجابي والتكامل. أنا أقول حذار حذار من أن نكتفي بالجوانب السطحية ولا نتعمق ونكتشف الأصول. إحنا لازم نعرف تلك الثقافة التي تربي الإنسان على حب الذات، على الجشع، على الطمع، على عدم المبالاة بالحلال والحرام، على عدم المبالاة بمعاناة الناس. هاي الثقافة يجب أن نقتلع جذورها ونعطي ثقافة أخرى، ثقافة الإيمان، ثقافة التقوى، ثقافة حب الآخرين، ثقافة العطاء. واحد وقع بالماء وأمواج الماء بدأت تجرفا، اجفد واحد من فوق الجرف مد إيده، قام يكرر عليه اعطيني إيدك، وذاك الموجة يلثه، هذا يقول اعطيني إيدك، غير يطيح. واحد ثاني قال له عمي هذا ما متعلم على العطاء. قال له شلون؟ قال قل له أخذ إيدي. قام يصيح أخذ إيدي، رأسا شلب بإيده. أكو ناس طول عمرهم ما متعلم يعطي. الإمام يقول إذا صادقت أحد فإن استطعت أن تكون يدك العليا فافعل. هاي الثقافة، وين هاي الثقافة؟ ثقافة التضحية، ثقافة الشجاعة، ثقافة التعاون والتكامل، مو ثقافة العصبية والأنانية. أنا شخصيا متفائل بمستقبل الشعب العراقي ووضع العراق، ولكن تفاؤلي ليس من باب أنه هناك بعض الحركات الإصلاحية المبتورة، هذه تشبه ذيك الحركات الإصلاحية قبل الإسلام، لأنها ما تتعمق في الجذور. نحن ينبغي أن نعمل على برنامج تغييري جذري في الأمة. ذاك اليوم إحنا نعتمد ذاك البرنامج ونغير. يجب أن تكون هناك تغييرات جذرية في وزارات التربية وفي الثقافة اللي نعطيها في التربية، في وزارات الثقافة، في وزارة التعليم العالي. هذن يحتاج إلى دراسة. والله بس تحكي ويا واحد هذا الحين صاير مثقف وصاير حضاري يحل الريد دولة مدنية، وين الدولة المدنية؟ أخر 800 سنة كنتوا ويا الدولة المدنية، هاي صدام دولة مدنية، أحمد حسن بكر دولة مدنية، عبد الرحمن عارف دولة مدنية، عبد السلام عارف دولة مدنية، عبد الكريم قاسم دولة مدنية، فيصل الثاني دولة مدنية، غازي دولة مدنية، فيصل الأول دولة مدنية، وين صارت دولة مدنية؟ هاي مدنية؟ هاي المدنية اللي ندوها؟ كل واحد جاء وقال لازم نتبع الغرب ونحمل شعارات وأحزاب ديمقراطية وقومية وما أدري شنو، وين صارت؟ بعدكم تنخدعون بالكلمات البراقة والشعارات؟ ليش متفكرون في الأعمال في النتائج؟ نسوي لها مؤتمر وراحة وجاية، هي كلمات حلوة، كلمة حق يراد بها باطل. الدولة على أي أساس؟ طيب أنتوا الآن جماعة، أنتوا المدنيين، الدولة المدنية صار لكم أكثر من 10 سنين، ما حد كتب من عندكم في الكتاب حول الدستور اللي سويتوه، هاي الدستور مدني، ليش ما تعرفون تدافعون عن الدستور؟ أشوف الدستور خليتوه وراكم، وينكم؟ تعالوا ناقشونا، تروحون تبحثون عن بعض المناطق اللي موبوءة والمعروفة سلفا بأنها مرتبطة بإسرائيل والصهيونية العالمية، تروح هناك تسوي مؤتمر؟ شنو هاي؟ تعالوا هل بلدكم تخافون؟ اللي يخاف ما يعمل، إذا يخافون يخافون من عندنا، اللي يخاف يبقى على خوفه، يروح يتشبث بالأجنبي حتى يحكم البلد مثل صدام ومثل أمثاله، راحت ليش الأيام. يا جماعة وقعدوا فكروا تفكير موضوعي، هذا البلد كيف ينهض، كيف يتحول إلى بدل قدوة، بلد أسوة، بلد يكون له المثل في العالم، هل فكروا فيه؟ وأنا عندي كلمة هنا أخيرة والوقت ما يسمح لي أكثر، أقول لهؤلاء اللي قاعدين في الأروقة والأجنحة العالية في الأبراج ما أدري وين، قاعدين يفكرون ليفشلون الدول. أنا قبل سنة قلت وأنا أقول الآن وأكرر، هناك مخطط صهيوني جهنمي لإفشال الدول، يعني تحويل الدول المستقرة الحاكمة إلى دول فاشلة. دول فاشلة يعني شنو؟ يعني الدولة ما بها قانون، دولة ما بها قدرة على التحكم، دولة ما بها أمن، دولة ما بها كذا، هذه الدولة فاشلة. أول بدأوا بسوريا، بعدين راحوا على ليبيا، بعدين الآن راحين على اليمن، ويجون في العراق أيضا، هدفهم تفشيل الدولة، يعني جعل دولة العراق دولة فاشلة. أنا أقول لهم، أنا أفهمهم ويريدون هذا الشيء، لا يقولون ما نفتهم المسلمين ما يفتهمون، إحنا نفتهم، خططهم واضحة عندنا، مؤامراتهم واضحة عندنا. أقول لهم دولة فاشلة في ليبيا خل 300,000 إنسان من الصحراء الإفريقية توجهون إلى الغرب، بدأوا يغرقون الغرب باللاجئين، وهالمشاكل اللي صارت. سوريين نفس الحالة، سويتوا دولة فاشلة، وأنا أقول لهم لو ما غيرتوا وضع في اليمن سريعا وما أوقفتوا هذا العدوان الغاشم على الشعب اليمني وعلى دولة اليمن، نفس الشيء راح تسير من المهاجرين اليمنيين تشوفهم يجوكم، وين تروحون؟ ما تقدرون تسوون شيء، هاي نتيجة شغلكم، راح ترتد عليكم هذه الخطط الجهنمية. وفي العراق، وأقول للشعب العراقي وبكل صراحة، ترى ماكو جنة في بريطانيا ولا في إيطاليا ولا في ألمانيا، ماكو جنة هناك، الجنة في بلدكم، هذه الجنة، عراقكم جنة، وين تروحون؟ وين تروح تركب الأمواج وتنغرق ويلعبون بيك ويلعبون عليك ويأخذون فلوسك، وين رايح؟ شنو هالثقافة؟ إلى متى أنتوا تتركون الواقع اللي أنتوا عيشون تروحون فيها الثقافات تتأثرون بها الدعايات الغربية؟ اقعدوا في هذا البلد وكونوا شجعان، كونوا أبطال، ابنوا هذا البلد، تعاونوا، اعرفوا الداء وين، عالجوا. ولا تروح افترضت رحيت وخلصت روحك ورحت إلى أي منطقة وسكنت، يوم يقولون في بحر إيجه وفي سواحل اليونان القوارب انقربت، يوم يقولون في قريب ماليزيا القوارب انقربت، يوم يقولون نسوان وأطفال، وصورة هذا الطفل اللي شفتوه على الساحل، طفل السوري اللي البحر قذف بجثمان مسكين، هذا شو ذنب هذا وديتوه بالبحر وغرقتوه؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن هؤلاء؟ من المسؤول عن تحويل سوريا إلى دولة فاشلة؟ من أعطى السلاح؟ من هل التكفيريين أيدهم؟ من جاب داعش إلى بلادنا؟ وبعدين انتوا تبتلون. اليوم هجموا على محطة القطار، ما قدروا عليهم، ركبوا القطار، قطار مشي، وقفوا القطار بالصحراء. الآن قطار بالصحراء مليان باللاجئين، زين، ولكن من جهة ثانية بالصحراء شو يسوون اللاجئين؟ لا يخلوهم يروحون. هذه خطط فاشلة. هذه اللي أقول لك، ما يبحثون عن جذور المشاكل ويجون إلى بعض الجوانب الظاهرية في المشاكل ويحاولون أن يعالجوها وهي ما تعالج. العراق يحتاج إلى حلول جذرية، تجصيص البناء المنهار لا ينفعنا إلا خسارة الجص، صبغ تخلي على حائط ده يوقع بس تخسر فلوسين، صبغ حائط يوقع. روحوا على الجذور، الثقافة الصحيحة، التنظيم الصحيح، الإدارة الصحيحة، وهذا لا يكون إلا بتوعية جماهيرية واضحة من قبل المؤمنين، من قبل العلماء، من قبل الخطباء، من قبل المثقفين. بس بالتالي لازم نعرف الحلول الجذرية الحقيقية لهذا البلد، والحل الوحيد هو العودة إلى نهج الإسلام وإلى نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرسول الذي أنقذنا وأنقذ العالم كله في ذلك اليوم بقرآنه وقرآن الله سبحانه وتعالى، هذا الرسول هو اللي ينقذنا، بشرط أن نفهم القرآن، نرجع إليه ونرجع إلى هدى النبي وهدى سيرته، وإن شاء الله نحن على هذا